أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد فإخوتي في الله من مدرسة الربانية نتحدث إعادة لمجالس التحديث على أيام السلف، فقد كان يجلس المحدث فيقرأ الأحاديث وتلاميذه يكتبون ثم ينسخون ثم يعودون فيبيضون ويصححون ويقابلون النسخ ثم يجيزهم الشيخ، إعادة لهذه السنة، ولأن من أهداف هذه المدرسة إحياء السنن. فإننا نعيد مجالس التحديث وأحدثكم بالكتب الستة إن شاء ربنا وأعانني وقدر لي ويسر لي وأتم بخير. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. سنبدأ بصحيح البخاري وأؤجل عرض أسانيدي للكتب الستة إلى اللقاء القادم حتى نستطيع عرضها في صورة واضحة على الشاشة أمامكم. وأنا تتصل أسانيدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة بمجموعة من المشايخ، أولهم حصلت على الإجازة من الشيخ حسن أبو الأشغال حفظه الله وأمتع المسلمين بحياته وفرج عنه ويسر أمره وأطلق سراحه وعافاه، وهو عن شيخه عاصم بن عبد الله القريوطي عم شيخه. وإجازة أخرى رحلت إلى المغرب إلى تطوان في بلاد المغرب العربي وعلى الساحل هناك من الشيخ محمد أبو خبزة من أبو الفيض أحمد الغماري. والإجازة الثالثة كانت من مكة من أبو خالد، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم جميعا وأن يمتعهم بطول حياتهم وأن يمتع المسلمين بطول حياتهم. وسأعرض الإجازات بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أما اليوم في هذه الحلقة فإنني أقرأ من صحيح البخاري من بدايته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني، قال الشيخ رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، وهشام فضبة هشام؟ وأقرأني إياه الشيخ أبو الأشبال حفظه الله: هشام بضم الهاء. فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحديث الثالث، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينسب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الحديث الرابع، قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. الحديث الخامس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه وأنا أحركهما كما رأيت مشايخي يحركهما. أي أن جبريل كان يرسل الوحي في ربع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جبريل لا يرى كان يجلس أمامه أو كان يبلغ الوحي إلى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينصت فقط فينسى فكان كلما سمع شيئا من جبريل نطق به قاله حرك شفتيه به حرك شفتيه فها أنتم رأيتموها بالسند. كان يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. أي أن الله جعل على نفسه أن يجعل رسول الله يقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. قال الشيخ حدثنا عبدان. إذا قلت قال الشيخ فالمقصود به البخاري عليه رحمة الله. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها الإخوة من سنة التحديث أنك إذا قرأت حديثا أو كتبته أن تعمل به. لذلك يذكر عن الإمام أحمد أنه كتب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجم وأعطى الحجام دينارا وهو فقير لا يجد رحمة الله عليه. فإذا قرأنا الليلة حديث الجود فلا بد أن تكونوا من الأجواد وأن يجود كل منكم الليلة بشيء على أهله أو من معه. الحديث السابع. قال الشيخ عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. يعني هذه حدثت في أثناء صلح الحديبية السنين التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فأتوه وهم بإيليا، أتوا هرقل وهم بإيليا، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوا. يعني أتى بأبي سفيان فجعله أمامه، كان هرقل مثلا يجلس كمجلسي، وجعل أبي سفيان أمامه، ثم جعل أصحاب أبي سفيان خلف ظهره، بحيث أنهم يرون أبي سفيان، يرون أبا سفيان ويسمعونه ويراه هرقل. ثم قال لهم: إن كذب فيما أسأله عنه فكذبوا، أشير إلي من خلفه أن هذا كذب لم يحصل. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. هذه أخلاق العرب أيها الإخوة. حقيقة أنا فكرت في أمرين: الأمر الأول أن أقرأ من حفظي، ثم ذكرت حديث أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحفظ 100,000 حديث ولا يحدث إلا من كتاب، فرغم حفظه كان لا يحدث إلا من كتاب. لماذا؟ لأمري: الأمر الأول دفع وسوسة الرياء، تقرأ من حفظك بقى وتثبت للناس أنك حافظ وأنك رجل مليء، لا، فتقرأ من كتاب متواضعا، تحفظ أو لا تحفظ اللهم استرنا بشكرك الجميل. ثانيا أن هذا أضبط، الأول دفع وسوسة الرياء، والأمر الثاني أن القراءة من الكتاب أضبط. الشاهد والأمر الثاني الذي حدثت به نفسي أن أقرأ الأحاديث سردا بدون الشر أو دون تعليق، ولكن تغلب نفسي هناك أشياء لا بد من التعليق عليها. التعليق: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كاذبا. انظر إلى أخلاق العرب: لولا الحياء من أن يأثروا علي كاذبا، سبحان الله. أيضا حين كنت أتكلم في مسألة القتل والهرج الذي يعيش فيه المسلمون هذه الأيام، قرأت كلمة لمصطفى صبت الرفعي يقول: إن لسيوف المسلمين أخلاقا، إن لسيوف المسلمين أخلاقا. ثم ذكر قصة الصحابي في غزوة أحد أنه رأى فارسا يهاجم المسلمين، فأسرع ومعه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتل هذا الفارس، فإذا بها امرأة تولوز هند زوجة أبي سفيان، قال: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. أخلاقيات، هذه أخلاقيات عجيبة افتقدناها هذه الأيام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا استحى أن تؤثر عليه كذب، أن يذكر العرب أن أبا سفيان كذب، أخلاق عالية. ثم قال أبو سفيان يقول: كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: وفينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. هنا برضو فائدة مهمة، أن هؤلاء الذين يحلقون لحاهم في الفتن أو عند الحاجة أو تخلع نقابها تسيء للدين،
شهادة زور وباطل ضد الدين، كأنهم يقولون للناس اللحية والنقاب ليس بالحق، لأن الحق إذا باشر القلوب لا يرتد منه أحد. أنا لا أقول أن الذي يحلق لحيته أو تخلع نقابها كافر، ولا لا لا لا، وإنما هي معصية، لأن اعتقادنا أن اللحية فرض وأن النقاب فرض. أقول أن حلق اللحية وخلع النقاب صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، وحرام مطلقا، فإنه شهادة باطل تسيء إلى الإسلام وأهله. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني كأنه إيه؟ قال ما احناش عارفين بقى، ممكن يغدر، هي اللي قدر يقول في الإساءة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه شجاج، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لي ترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتشي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. سألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ ذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. سألتك: أشرف ناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتبع الرسل. سألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. سألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. سألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابني أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ابن أبي كبشة يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة نسب مهجور من أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أرادوا أن يزروا برجل ينسبوه إلى نسب مهجور من أنسابه. يقول: وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة. فالظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرزق وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا وكثيرة جدا وجليلة جدا، وعمالة تنازعني أثناء القراءة وأنا أدفعها حتى أتم قراءة الحديث وقد أتممته، ولكن أشير إشارة سريعة جدا إلى بعض فوائده، وأقول أنني في مجالي وتخصصي وما فتح الله علي به من قضية التربية والتزكية أعلق من هذه الوجهة على كل أحاديث الكتب الستة إن شاء الله وقدر فيما ييسر ربنا سبحانه وتعالى. في قوله: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. هكذا أتباع الرسل: الفلاح الغلبان والسباك والميكانيكي وكناس والفراس، هم دول. فلا يزرينك أن هؤلاء هم أهل الالتزام في هذه الأيام، هم دول أتباع الرسل دائما. أيضا من سؤاله: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هي دي القضية، تجد الإسلام في زيادة، هكذا أمر الإيمان حتى يتم. هناك تعليق عام أيها الإخوة على هذا الحديث، تعليق كنت كتبته قديما دونتها في أجندتي بعنوان فائدة مهمة: الواقع الصحيح مقياس للحق. دليل ذلك قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. خلي بالك من العنوان ده: الواقع الصحيح مقياس للحق. الدليل الآية في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الأصل في هذه الآية أنها نهي عن مودة الكافرين، ولكن هذا النهي جاء في صيغة استحالة الحدوث. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، أي أن المنهي عنه شرعا يستحيل وجوده في الواقع الصحيح. يعني إذا كان هناك واقع صحيح يبقى يستحيل أن تجد فيه حرام. يعني لو بيت نظيف واقع صحيح يستحيل انك تجد فيه شيء حرام، فيه شيء غلط. اذ الواقع الصحيح دليل للاثبات الشرعي، لذلك كان الامام مالك يعتبر عمل اهل المدينه دليلا باعتبارهم الواقع الايه الواقع الصحيح، فكان يعتبر عمل اهل المدينه اقوى اثباتا للاحكام من الاحاديث الصحيحه. اذا كان هناك خلاف بين الواقع والنص فكان بيقدم الواقع، كان بيقدم عمل اهل المدينه على النص. ليه؟ لانه يقول ان عملهم ده متواتر. طبعا احنا بنختلف في المساله مش دي القضيه، فنحن نقول النص مقدم لان الفطره قد تلوث وهذا وارد، لكن الشاهد ايه؟ ان الواقع الصحيح اصل في حجه الله على الكافرين، ولذلك يدحض الله حجه الكافرين بواقع الاستجابه، صح؟ قال تعالى والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. يعني اللي جاي يناقش النهاردة مفيش رب، فين ربنا ده؟ مفيش. بعد ما في ناس كتير بتقول ربنا حجتهم داحضة، لو مفيش رب ما كانش كل الناس بيصدقت. ربنا بيقول كده والذين يحاجون بالله ايه من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. على اساس هذه القاعدة كان الحوار بين هرقل وابي سفيان، سأل هرقل عن شواهد واقعية محددة يزيدون ام ينقصون، كان بيكذب وما كانش بيكذب، بيرتد حد منهم، كيف الحرب بينكم، مين اتباعه، سألوا عن وقائع محددة، ثم شهد بعدها بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يناقش نصا قرآنيا واحدا، من قبل ما يسمع آية ولا الحديث ولا يشوف النبي ولا يسمع الصحابي، ده بس بأسئلة عن الايه عن الواقع. وهذا يثبت قيمة الواقع في إثبات صواب المنهج. إذن أيها الإخوة، الفايدة من الحديث ده الليلة دي إنشاء الواقع الصحيح هو الخطوة الأولى في الدعوة إلى الله، لأن إنشاء الواقع الصحيح إثبات للحق، إثبات إن ده حق. زي ما قلت كده لما الشيخ أبو إسحاق الحويني أكرمه الله عز وجل يتزوج 4 نساء في بيت واحد، في بيت واحد كل واحدة في دور، ويعيش هذا الواقع، بيثبت للناس إن ده ممكن. لما ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، كثير من الناس يقول ده مستحيل، مين يقدر يعمل كده؟ أهو واحد قدر وعمل كده، ده إثبات إن الواقع ده إيه؟ إن الواقع ده صحيح. فلذلك كل واحد مننا محتاج إنه يثبت حاجة من دين ربنا في نفسه، في بيته، في واقعه. دعوة الناس إلى الالتزام بالدين أكبر دعوة للدين. كثير من الناس اللي أسلموا ردهم عن الإسلام رؤية حال المسلمين، أو كثير من الكفار يمنعهم من الإسلام رؤية حال المسلمين. إننا نريد الواقع الصحيح، نريد واقعا صحيحا يشهد لدين الله عز وجل بحق، مش شعار أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وإنما واقع أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.